السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. إخواني الكرام، أذكر بعض الفوائد التي تتعلق بدرس أمس، فهناك بعض الفوائد الإضافية. مر علينا بارك الله فيكم حديث البراء بن عازب في العيوب التي تتقى في الأضاحي، وأود أن أقرأ عليكم نص الحديث من مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. قال: فقلت للبراء: فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص، أو في العين نقص، أو في السن نقص. قال: فما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذه المسائل تقدمت معنا في الدرس الماضي أن هناك عيوب رئيسة تتقى في الأضاحي، وبعض العيوب اليسيرة الطفيفة، فهذه لو ضحى بها الإنسان فإن الأضحية مجزئة. مر علينا الآن في حديث البراء: والكسير التي لا تنقي، والكسير التي لا تنقي. قال ابن عبد البر في التمهيد: الكسير هي التي لا تقوم ولا تنهض لهزالها، لضعف بدنها وهزالها، ما فيها شحم، ما فيها لحم، فلا تستطيع القيام والمسير لشدة هزالها، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. طيب، عندنا فائدة. القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه المعونة يقول عن عيوب الأضاحي المؤثرة، قال: ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه، أو كان مرضا أو نقص أو نقص من الخلقة، فإنه يمنع الأضحية. كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه، أو كان مرضا أو نقص من الخلقة، يعني خلقة الأضحية ما صارت كاملة، مبتورة الساق مثلا، فإنه يمنع الأضحية. قال: وفي بعضها خلاف، وينبغي في الجملة أن يتقي العيب وتتوخى السلامة، لأنه ذبح مقصود به القربة، فوجب أن يكون مسلما مخلصا مما ينقصه ويكدره. وهذه لفتة طيبة، يعني إذا كان هناك نقص في الخلقة فإن هذا عيب مؤثر في الأضحية، نقص جسيم وبين وواضح. أما إذا كانت هناك بعض الأمور اليسيرة، فمر معنا في درس أمس أنه لا حرج من التضحية بهذه البهيمة. قال: باب العقيقة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، ولكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. يعني عندنا في الباب كم حديث؟ حديثين: الحديث الأول حديث ابن عباس، والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول حديث ابن عباس، ذكر أبو حاتم الرازي أن الصواب في هذا الخبر أنه من مراسيل عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن وصل هذا الحديث وهم، والصواب إذن أنه حديث ضعيف، هو من روايات عكرمة ومراسيله عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. طيب، حديث أنس أيضا قالوا الصواب أيضا أنه من مراسيل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس، حديث ابن عباس، ولا حديث أنس، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم من الأحاديث الواردة في الباب عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. والخبر رواه أحمد في المسند والنسائي وإسناده حسن. عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن. طيب عندنا فائدة، العقيقة في اللغة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الشق. العقيقة في اللغة مأخوذة من الشق، عق إذا شق وقطع، عق إذا شق وقطع. قال: ومنه عقوق الوالدين إذا قطعهما. وسميت الذبيحة عقيقة لأنها تذبح، تذبح، لذلك قيل لها عقيقة. وابن عبد البر في الاستذكار يقول: لا أعلم خلافا بين العلماء في تسمية ذلك عقيقة. يعني أن التسمية بالعقيقة تسمية صحيحة، التسمية بالعقيقة تسمية صحيحة. فائدة من أسماء العقيقة النسيكة، من أسباب من أسماء العقيقة النسيكة. في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. مرة أخرى في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. طيب إذن تأتي عندنا المسألة: هل يكره أن نسميها عقيقة؟ لأنه في الحديث كأنه كره الاسم، فنقول عنها نسيكة. قال ابن عبد البر في التمهيد: وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نسيكة ولا يقال لها عقيقة، ولكني لا أعلم أحدا من العلماء ما مال إلى ذلك وقال به. إذن ابن عبد البر يقول: ظاهر لفظ الحديث أن التسمية بالعقيقة مكروهة، لكن لا أعلم أحدا قال بذلك. واضح بارك الله فيكم. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: إذا هجر الاسم الشرعي النسيكة والناس صاروا ما يعرفون إلا العقيقة، قال: فهنا تقع الكراهة. واضح بارك الله فيكم، يعني يفشى هذا الاسم حتى الناس تعرف أن من أسماء العقيقة النسيكة. قال في الاستذكار: إلا أني لا أعلم خلافا بين العلماء في تسمية ذلك عقيقا، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار. يعني الأفضل أن تقول نسيكة، لكن لو قلت عقيقة فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصححه. يعني الآن كم حديث عندنا أن على الغلام شاتان وأن على الجارية شاه؟ كم حديث؟ لا، حديث ابن عباس اقرأه، اقرأه. يعني الآن أسأل عن اثنين، عن الذكر واحد عن الأنثى، كم حديث عندنا؟ حديث من ومن؟ أحسنت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا، الذي فيه ذكر النسيكة. وحديث من؟ حديث عائشة. الآن واضح بارك الله فيكم، حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ذكر المؤلف نصه في الباب، ما ذكر المؤلف نصه في الباب. إذن عندنا حديثين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديث حسن، حديث حسن. قال: وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وأم كرز هذه أسلمت عام الحديبية، وهي خزاعية وتعرف بالكعبية، وهي الخزاعية وهي تعرف أيضا بالكعبية، والخبر أيضا خبر ثابت. إذن عندنا كم حديث في أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شات؟ ثلاثة أحاديث، حديث عائشة وحديث أم كرز وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. واضح بارك الله فيكم، لأن سنحتاج إلى هذه الأحاديث. طيب، قال في حديث عائشة وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: شاتان مكافئتان. قال جماعة من أهل العلم: مكافئتان متماثلتان، شاتان مكافئتان متماثلتان، يعني مثل بعض في السن واللحم، مثل بعض في السن واللحم، وأيضا مثل بعض في الإجزاء من الناحية الشرعية، مثل بعض في الإجزاء من الناحية الشرعية. لو أن رجلا رزق بمولود ضحى بكبش، الأول عمره 4 أشهر والثاني عمره 7 أشهر، هل ضحى بشاتين مكافئتين؟ لا. واضح بارك الله فيكم، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: ما حكم العقيقة؟ هل العقيقة واجبة، سنة، مباحة؟ ما حكم العقيقة؟ قال ابن قدامة في المغني: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم. قال: ولنا على استحبابها هذه الأحاديث قال والإجماع. مرة أخرى، ابن قدامة في المغني يقول: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم. قال: ولنا على استحبابها هذه الأحاديث، ثم قال: والإجماع. والإجماع، وذكر ابن قدامة عن بعض أهل العلم أنه قال بأن العقيقة من أمر الجاهلية، ثم ذكر قال: وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار، يعني ما علم هذه الأحاديث النبوية، لذلك قال بأن العقيقة من أمر الجاهلية. إذن عامة أهل العلم على أن العقيقة سنة، ذكرنا أن ابن قدامة يحكي الإجماع على ذلك. قال الإمام مالك في الموطأ، الآن نأتي إلى الإمام مالك متقدم عن ابن قدامة، يقول: وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. يعني يحكيه الإمام مالك عن عمل أهل المدينة. وابن عبد البر في التمهيد يقول: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنتها. طيب، ومن أدلتهم بالإضافة للإجماع أن العقيقة سنة، قالوا: جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من أحب أن ينسك عن ولده. من أحب، الواجب ما فيه من أحب، يجب أن تنسك. واضح بارك الله فيكم، فقالوا هذا يدل على أن العقيقة سنة. وذهب الإمام أحمد في رواية أن العقيقة واجبة، قال: والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. قالوا: وأيضا حديث الباب، حديث عائشة أمرهم، قالوا: هذا يدل على الوجوب، قالوا: هذا يدل على الوجوب. وذهب أبو حنيفة أنها مباح، ذهب أبو حنيفة أنها مباح، يعني ما تستحب، قال: هي من الأفعال المباحة. والأقرب والله تعالى أعلم أن العقيقة سنة ومستحبة، لأنه جاء في الحديث: من أحب أن ينسك، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. وأيضا كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا لا يدل على الوجوب، ليس نص في الوجوب، هذا ليس نصا في الوجوب، والله تعالى أعلم. وأيضا بارك الله فيكم، مع كون العقيقة سنة إلا أنه لا ينبغي تركها. قال الإمام أحمد لما سئل: فإن لم تكن عنده، يعني العقيقة ما عنده مال كي يعق، قال: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه. أحيا سنة، يعني الإمام أحمد يقول: يقترض ويعق، يحيي السنة. و ابن القيم يرد على من قال بأن العقيقة مباحة، قال: عن مشروعية العقيقة، وهذا قول أهل الحديث قاطبة، وهذا قول أهل الحديث قاطبة. من الأقوال الغريبة في موضوع العقيقة أن محمد بن الحسن من الحنفية يقول بأن العقيقة منسوخة. منسوخة بماذا؟ بالأضحية. قالوا جاءت الأضحية ونسخت العقيقة، جاءت الأضحية ونسخت العقيقة. ابن عبد البر تعقب محمد بن الحسن قال ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء، ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن، ولا أصل لقولهم في ذلك. يعني النسخ يحتاج إلى دليل. من أين قلت بأن العقيقة منسوخة بالأضحية؟ من أين قلت هذا؟ فهذا متعقب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة. الحافظ بن حجر لم يورد في باب العقيقة هذا الحديث، مع أنه في صحيح البخاري عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والخبر رواه البخاري في صحيحه. طيب، مسألة، كيف تكون العقيقة؟ يعني عن الغلام كم شات؟ شاتين. وعن الجارية شات. طيب، أقوال أهل العلم في المسألة، ذهب الشافعية والحنابلة. طبعا هنا لن نورد قول الحنفية. ليش؟ لأنهم يقول العقيقة مباحة. واضح؟ بارك الله فيكم. لن نورد قول الحنفية لأنهم يقولون العقيقة مباحة. طيب، ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى التفريق بين الذكر والأنثى. قالوا عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات. قالوا والدليل هذه الأحاديث ذكرت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عائشة، حديث أم كرز رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا وبدليل أيضا ما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه عند عبد الرزاق بسند حسن أنه قال على الغلام شاتان. هذا إذن الدليل الرابع، أثر ابن عباس. المالكية قالوا يستوي الذكر والأنثى، يذبح عن الكل شاة واحدة، يعني رزق ذكر شاة واحدة، رزق أنثى شاة واحدة. قالوا وجاء عن ابن، يعني من أدلتهم طبعا الحديث الأولى المذكورة في باب العقيقة، وقلنا بأن حديث ابن عباس وحديث أنس، وقلنا بأن الصواب عدم صحة هذه الأحاديث. قالوا وجاء من أدلة المالكية. يعني قد يقول القائل طيب المالكية جابوا هذا الكلام من رأسهم؟ لا، ما جابوا من رأسهم. قالوا ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه يقول عن الجارية وعن الغلام شاتا شاتا. هذا ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح. قالوا وفي الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر قال لم يكن أحد من أهله يسأله العقيقة إلا أعطاه إياه، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. قالوا فهذا يدل أن ابن عمر كان يعق عن الجميع الذكر والأنثى بشاة واحدة. قالوا إذن يستوي في هذا الذكر والأنثى. والأقرب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأن عندنا أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الآثار المروية عن ابن عمر تحمل على ماذا؟ كذلك الأحاديث المذكورة في أول الباب، حديث أنس وحديث ابن عباس، على فرض صحة هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قالوا هذا محمول على الإجزاء، والأحاديث الأخرى على الكمال. يعني رجل رزق بمولود ذكر ما عنده إلا قيمة شاة واحدة، هل يترك العقيقة؟ لا، عق ولو بشاة واحدة. واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. طيب، سؤال، ذكرني بالاسم. الشيخ أبو محمد رجل عق مرة واحدة بستة شياع، كيف؟ لا، الكلام عق، تكلمنا عن العقيقة، العقيقة ستة عنده. كيف؟ ها؟ يعني زوجته ربت وجابت ثلاث ذكور مرة واحدة. يمكن هذا، هذا وارد جدا بارك الله فيكم. رجل وضعت زوجته ذكرين، طيب كم يعق عنهما؟ شاتين؟ لا، أربع شيعة. طيب وضع ثلاثة ذكور، هذا وارد ترى أخواني الكرام، هذا وارد. أذكر رجل سألني قال أنا عندي ثلاث. قلت إيش ثلاث؟ يعني قال أو قال وضعت زوجته ثلاث. أنا ما استوعبت يعني، قلت إيش ثلاث؟ قال ثلاثة ذكور أو ثلاثة مواليد مرة واحد. هذا يقع بارك الله فيكم، هذا يقع، وبعضهن ربما أربعة، هذا يقع، ونسمع أيضا عن أكثر من ذلك. فهل تجزئه عقيقة واحدة أو كل مولود له عقيقته؟ واضح بارك الله فيكم، فهمتم سلمكم الله. طيب لو وضعت زوجة توأم ولد وبنت، هل يعق يعني عن الولد فقط والبنت تدخل تبع، أو عقيقة البنت مستقلة عن عقيقة الولد؟ هذه هي مسألتنا. قال ابن عبد البر في التمهيد، قال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما. قال أبو عمر ابن عبد البر، ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك. واضح بارك الله فيكم. فإذا رزق الإنسان بثلاثة ذكور، كم ذبيحة يذبح؟ ستة. كم ذبيحة يذبح؟ ستة. بذكرين كم ذبيحة يذبح؟ أربعة. ثلاثة إناث يذبح كم؟ ثلاثة. وهذا ذكره ابن عبد البر إجماعا، ذكره ابن عبد البر إجماعا. إذن لكل مولود عقيقة خاصة، إذن لكل مولود عقيقة خاصة. طيب عندنا مسألة، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وعلى هذا جمهور العلماء. قال الإمام مالك، فمن عق عن ولده فإنما فمن عق عن ولده فإنها بمنزلة النسك والضحايا، يعني من ناحية السن واتقاء العيوب، من ناحية السن واتقاء العيوب، وبهيمة الأنعام. يعني رجل زوجته وضعت ولدين ابنين ذكرين، يعني قال سأذبح أربعة غزلان، هذه تجزئه العقيقة؟ هذه ما تجزئها، لأن مر معنا في درس أمس أن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. وقال الترمذي في السنن، وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. وقال ابن عبد البر في بداية المجتهد، وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه. وخالف في هذا الظاهرية والشوكان، قالوا لا يشترط، قالوا الحديث جاء في العقيقة تعق عنه بشهر. طيب سواء كانت هذه الشاة عمرها شهر ولا عمرها أربعة أشهر أو سنة، المهم أنك تعق. قال ابن عبد البر في الاستذكار، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد خلافا، يعني نسبوا هذا القول إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع. لذلك هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. أنك في العقيقة تراعي موضوع الأضحية، يعني في بهيمة الأنعام هذه بأن تكون بهيمة الأنعام، وفي سن الأضحية، وتتقي العيوب التي وردت في الأضحية، تتقي العيوب التي وردت في الأضحية، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، قال عن الغلام كم شات؟ شاتين. وعن الجارية شاة. طيب لو أن رجلا رزق بغلام فذبح البقر أو الإبل، واضح بارك الله فيكم، هل يجزئه هذا؟ جمهور أهل العلم قالوا يجوز هذا الأمر، قالوا يجوز هذا الأمر. قالوا والدليل، ثبت عن أنس رضي الله عنه عند الطبراني أنه كان يعق عن بنيه الجزور، الإبل يذبح عن بنيه الجزور. وذهب الإمام مالك إلى عدم الجواز، قال لا يجزئ إلا الشاة والغنم بنوعيها الماعز والضأن. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا الغنم إلا الشاة، ما ذكر غيرها. قال ومن أدلتنا أيضا ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن يوسف ابن ماهك قال ماهك بالكاف قال دخلت أنا وابن مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلاما فقلت هل لا عققت جزورا على ابنك؟ فقالت معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شات. قالوا هذا من أدلة المالكي. قالوا الدليل الأول ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا الشات. قالوا وأثر حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. والصواب الله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يعق عن بنيه البقر والإبل، والله تعالى أعلم. وكلام ابن عبد البر الذي تقدم، وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية. لاحظ ابن عبد البر ماذا يذكر؟ الأزواج الثمانية، يعني البقر والإبل بالإضافة إلى الغنم، بالإضافة إلى الغنم. الأزواج الثمانية ما هي؟ من المعز اثنين ذكر والأنثى، ومن الضأن اثنين الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين الذكر والأنثى، ومن الإبل اثنين الذكر والأنثى. قال إلا من شذ ممن لا يعد خلافا. فابن عبد البر يذكر إجماع أهل العلم على جواز العقيقة بالإبل والبقر. لكن الذي يظهر والله أعلم أن في باب العقيقة أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت إلا الشاة، فاتباع السنة أفضل. واضح بارك الله فيكم، ما ذكرت إلا الشاة. ويجوز لو إنسان ذبح الإبل ما في حرج، ورد هذا عن أنس. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشاة فهذا هو الأفضل، وخروج من الخلاف أيضا، خروج من الخلاف والله أعلم. طيب، هناك فروق بين العقيقة والأضحية، ومن ضبط العلم ضبط المسائل المتفقة وضبط المسائل المتفرقة. من الفروق أن الأضحية تجزئ أضحية واحدة عن البيت، أما العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. يعني رجل عنده 30 ولد، كم أضحية تجزئه؟ واحدة. طيب رزق ب3 ذكور، كم عقيقة؟ 6. يعني المجموع مجموع الأشياء 6. فهذا من الفرق بين العقيقة والأضحية. الفرق الثاني، الأضحية مشروعة بالاتفاق، وبعض أهل العلم كما مر معنا قال بأن العقيقة مباح، وبعضهم قال بأن العقيقة منسوخة. مر معنا هذا، هذا من الفرق. أيضا الأضحية يجوز الاشتراك فيها، اشتراك يجوز الاشتراك فيها في الإبل والبقر. والعقيقة قال بعض أهل العلم بعدم جواز الاشتراك فيها. فلو أن رجلا وضعت زوجته بنت، والرجل الثاني وضعت زوجته بنت، قالوا سنشترك في بقرة. واضح بارك الله فيكم. قال جمع من أهل العلم لا يجزئ هذا، الاشتراك يجزئ في الأضحية، أما في العقيقة قالوا لا يجزئ. ابن القيم في تحفة المودود يقول لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لا يجزئ الرأس إلا عن رأس. يعني رزق مولود ما تشترك في العقيقة مع غيرك. قال هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية. ثم ذكر قال الخلال في جامعه باب حكم الجزور عن 7. قال أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله تعق جزورا؟ فقال أليس قد عق بجزور؟ يعني أنس ما عق بجزور؟ فقلت يعق بجزور عن 7؟ قال لم أسمع في ذلك شيئا. واضح بارك الله فيكم، هذا الإمام أحمد الذي عنده علم بالخلاف. قال ورأيته لا ينشط بجزور عن 7 في العقوق، أي في العقيقة. في الأضحية يجوز، أما في العقيقة الإمام أحمد يقول لا أحفظ في ذلك شيئا. وبعض أهل العلم يقول يصح الاشتراك في العقيقة، يعني المسألة ليس مجمع عليها، منهم بعض الحنفية والشافعية، والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى عدم الجواز. والأقرب أن العقيقة كما ذكر ابن القيم لا تصح إلا رأسا برأس، والله تعالى أعلم. طيب، من الفروق أيضا بين العقيقة والأضحية أن الأضحية تكون في بهيمة الأنعام بالاتفاق، والعقيقة في قول الإمام مالك تكون بالغنم فقط. واضح بارك الله فيكم؟ هذا من الفروق. الأضحية وقتها أضيق من العقيقة، لأن الأضحية وقتها يوم عيد الأضحى واليوم 11 ويوم 12، العقيقة وقتها موسع في اليوم السابع وما بعد السابع كما سيأتي معنا. من الفروق المضحي ما يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء. طيب صاحب العقيقة افعل ولا حرج. واضح بارك الله فيكم؟ هذه من الفروق بين الأضحية والعقيقة. قال: وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. طيب، نرجع قليلا بارك الله فيكم ونذكر حديث سلمان بن عامر الضبي قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. هل حدث الوقت؟ لا، في هذا الحديث حديث سلمان بن عامر الضبي مع الغلام عقيقة أهريق عنه دما عقيقة وأميط عنه الأذى الحلق. في حديث سمرة قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، يعني متى تكون العقيقة في السابع والحلق يكون في السابع والتسمية في السابع. والخبر هذا إسناده صحيح، الخبر هذا إسناده صحيح. طيب، متى هو وقت العقيقة؟ قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع، في استحباب ذبحها يوم السابع. هذا باتفاق أهل العلم أنها تستحب في اليوم السابع. طيب، يعني فائدة بارك الله فيكم: رجل رزق بمولود قال: سأذبح العقيقة في اليوم السابع وأوزع اللحم في اليوم العاشر، أصاب السنة. واضح بارك الله فيكم؟ أصاب السنة. فانتبه لهذا الأمر. بعض الناس يقول: أنا يعني ما أستطيع في اليوم السابع أن أوزع اللحم. طيب، اذبح واحتفظ في اللحم ثم بعد ذلك وزع أو افعل ما شئت كما سيأتي معنا. وقال ابن القيم في تحفة الموجود: ها هنا أربعة أمور تتعلق باليوم السابع، معنى كلام ابن القيم: عقيقته وحلق رأسه وتسميته وختانه. قال: فالأولان مستحبان في اليوم السابع اتفاقا، يعني العقيقة والحلق يستحبان في اليوم السابع، وأما تسميته وختانه فمختلف فيهما. التسمية في حديث سمرة: ويسمى في اليوم السابع. طيب، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم. فقال جمع من أهل العلم: إذا ما حدد التسمية في اليوم الأول يسمي في أي يوم؟ السابع. فلذلك بالاتفاق أن العقيقة والحلق يكونان في اليوم السابع، هذا باتفاق أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: اليوم السابع يحسب أو لا يحسب؟ رجل وضعت زوجته مولودا يوم الاثنين، متى تكون العقيقة؟ الأحد أو الاثنين؟ دليلك؟ دليلك؟ لا، دليلك آية أو حديث؟ هذا الإشكال. يا جماعة، شيخ قلت يوم الاثنين؟ تعق عنه يوم سابعه. يوم سابعه أي يوم يكون؟ يعني من يوم الولادة. يعني الآن من يوم الولادة إذا جينا إلى اليوم السابع لو تسأله هذا الغلام الآن أي يوم له، ستقول ماذا؟ السابع. هذا إذا حسبت يوم الولادة. طيب إذا ما حسبت يوم الولادة ستأتي إلى اليوم السابع ستقول هذا أي يوم؟ السادس. واضح بارك الله فيكم. طيب حتى نحسب العقيقة كيف تكون؟ زد أسبوعا وأنقص يوم. الزوجة وضعت يوم الاثنين، متى تكون العقيقة؟ يوم الأحد. وضعت يوم الأحد، متى تكون العقيقة؟ يوم السبت. ريح نفسك. واضح بارك الله فيكم. طيب جمهور أهل العلم قالوا بأن اليوم السابع محسوب. قالوا والدليل حديث الباب يوم سابعه. وذهب الإمام مالك إلى أن اليوم السابع لا يحسب، والصواب هو القول الأول، لأن يوم سابع متى يسقط عليه؟ من يوم الولادة. فلماذا لا نحسب يوم الولادة؟ ما الذي أخرجه من الحساب؟ هذا يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، إذا فات اليوم السابع واحد ما عق في اليوم السابع ماذا يفعل؟ جمهور أهل العلم قالوا يذبح في السابع الثاني، يعني في أي يوم؟ الرابع عشر. فإن فات قالوا يذبح في السابع الثالث. هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا جاء في المسألة أثر عن عائشة عند الحاكم في المستدرك، قالت عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. ولكن هذا الأثر إسناده ضعيف، وجاء مرفوعا وإسناده ضعيف جدا. ولكن جاء عن عطاء بن أبي رباح والإسناد ثابت أنه سئل عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان، وعن العطاء تابع، وعن الجارية شات تذبح يوم السابع إن تيسر، وإلا 14، وإلا 21. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. إذن هذا فيه أثر عطاء وهو من التابعين، والترمذي يذكر أن العمل على أثر عطاء، أن العمل على أثر عطاء، والله تعالى أعلم. ابن حزم عنده قول عجيب، يقول بأن العقيقة لو ذبحت قبل السابع لا تجزئ، لو ذبحت قبل اليوم السابع هذه العقيقة غير مجزئة. والراجح والله أعلم، يعني ابن القيم يذكر في تحفة المودود أن تقييد العقيقة باليوم السابع مستحب، فلو ذبح في اليوم الثاني لا حرج، في اليوم الرابع لا حرج. وقال والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. يعني أحيانا بعض الناس إما أن يذبح في اليوم الثاني أو لا يذبح، واضح بارك الله فيكم، يعني ربما يكون عنده ظرف ما يتيسر له الذبح بعد ذلك، فنقول له اذبح في اليوم الثاني، اذبح في اليوم الثاني فلا حرج، السنة اليوم السابع، لكن لو ذبحت قبل فلا حرج. طيب عندنا مسألة، آخر وقت العقيقة، لا تفوت العقيقة بفوات اليوم السابع كما مر معنا أنها تذبح في اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين. تأخر أكثر من ذلك لا حرج. بعض الناس يقول مثلا ما كان عنده دراهم لذبح العقيقة، قال فذبح بعد 3 أشهر، افعل ولا حرج. واضح بارك الله فيكم، افعل ولا حرج. طيب عندنا مسألة، السقط تستحب عنه العقيقة أو لا؟ أولا إذا يعني مات بعد الولادة مباشرة فإن العقيقة مستحبة عنه ولو لم يعش إلى اليوم السابع، لأن في حديث أم كرز مع الغلام، واضح بارك الله فيكم، فلم يشترط أن يعيش إلى اليوم السابع. فإذا وضعت المرأة مولودا وعاش يومين 3 فإنه يعق عنه. طيب إذا مات دون 4 أشهر، يعني أحيانا المرأة يكون الحمل في بطنها شهرين ثم يموت، فلا تستحب العقيقة عنه، لأنه لا يسمى غلاما، وربما كان عبارة عن قطعة لحم. أما إذا كان السقط بعد 4 أشهر فذهب الشافعية أنه تستحب عنه العقيقة. وإذا عق الإنسان هنا من باب الاحتياط فإن هذا أفضل وأسلم، والله تعالى أعلم. وإن كان أن القول هذا يحتاج إلى مراجعة، لأن في الحديث مع الغلام، واضح بارك الله فيكم. طيب هذا الآن ما وضعته المرأة، سقط، فهنا يظل الإشكال، ولكن هذا هو الأحوط والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، ما معنى مرتهن بعقيقته؟ ذكر ابن القيم في تحفة المودود أن معنى هذا أن من أسباب تحريز هذا المولود من الشيطان العقيقة، أن من أسباب تحريز المولود من الشيطان العقيقة. قال كما أن التسمية عند معاشرة الرجل لزوجته حرز له من ضرر الشيطان إذا وقع الحمل، كذلك هنا قال ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. طبعا إذا ترك العقيقة عنه مع القدرة على العقيقة. طيب عندنا مسألة، إذا لم يعق عنه في صغره هل يعقه عن نفسه؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه، قال بالحديث الذي يرويه عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال عق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث بالنبوة، قال وقال عبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة، يعني هذا الحديث ضعيف. وابن عبد البر يقول بأن هذا القول شاذ. وابن رشد يقول عن العقيق عن الكبير لم يصح ذلك عند مالك فأنكره وقال أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يعق عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في الإسلام؟ هذه الأباطيل، هكذا يقول الإمام مالك. وجاء عن بعض السلف أنه قال أن الكبير يعق عن نفسه، والإمام أحمد يقول إن فعله لم أكرهه، والصواب أن الكبير لا يعق عن نفسه، لأن العقيقة عمل من؟ عمل الأب وليس عمل الإنسان، العقيقة عمل الأب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو اجتمعت العقيقة والأضحية، يعني رجل وضعت امرأته مولود تاريخ 1 ذي الحجة، قال الأضحى بعد أيام، هل تجزئه الأضحية عن العقيقة أو لا؟ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى عدم الإجزاء، قالوا كل عبادة منهما عبادة مستقلة فلا تتداخل. رجل مثلا نذر أن يذبح ذبيحة، فجاء الأضحى، قال سأضحي بهذه الذبيحة المنذورة، قالوا لا يصح، لأن الأضحية شيء والنذر شيء آخر. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى الجواز، قالوا وفي المسألة آثار عن بعض التابعين، والأقرب والله أعلم عدم الإجزاء، والأقرب والله أعلم عدم الإجزاء، والقول بالإجزاء قول قوي لأنه في المسألة آثار عن التابعين، لكن والله أعلم يظهر أن كل عبادة مستقلة بنفسها فلا يجمع بينهما. طيب مر معنا وأذكر هذه المسألة أيضا، هل يصح الاشتراك في العقيقة؟ لا، مر على الراجح. وابن القيم يذكر أن العقيقة فداء، والفداء لا يتبعض، والفداء لا يتبعض. طيب مسألة، حلق رأس المولود عند العقيقة، قال ابن عبد البر في التمهيد وأما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك، يعني في اليوم السابع تحلق شعر رأسه وتعق عنه. وجمهور العلماء على أن هذا الشعر يتصدق بوزنه فضة، توزنه كم جرام، جرامين، فتنظر الفضة كم قيمتها، يعني الجرامين هذا جرامين فضة يساويان 20 درهم، فتتصدق ب20 درهم. الحنفية على عدم استحباب ذلك، لكن ابن عبد البر لما ذكر التصدق بالوزن فضة قال: وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة. وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة مع ذلك في العقيقة، كأنه يحكي الإجماع على استحباب وزن شعر المولود بالفضة والتصدق بقيمة الفضة، والله تعالى أعلم. طيب مسألة: ماذا يفعل بلحم العقيقة؟ ابن قدامة في المغني يذكر عن ابن سيرين قال: اصنع بلحمها كيف شئت. وسئل الإمام أحمد فذكر قول ابن سيرين، قال ابن قدامة: والأشبه أن تعامل معاملة الأضحية، يعني تقسمها إلى 3 أقسام أو 3 أثلاث. مسألة: طيب لحم العقيقة توزعه يعني مطبوخ أو يعني تصنع وليمة أو ماذا؟ في الأدب المفرد والخبر صحيح عن معاوية بن قرة قال: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم، صنع عقيقة وأطعم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، حضروا العقيقة ودعوا لهذا المولود، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال: فإني لا أتعرف فيه دعاء يومئذ. يعني إذا حضرت إلى عقيقة أدعو الله عز وجل لهذا المولود، واضح بارك الله فيكم، أدعو الله عز وجل لهذا المولود. فائدة: ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها. يعني رجل رزق بمولود قال: ليش أذبح شاتين؟ قيمة الشاتين 2000 درهم، بتصدق بال2000 درهم. والعبارة التي يرددها بعضهم: إطعام جائع أفضل من بناء 1000 جامع، هكذا يقول بعضهم. فالجواب: ما هذا الكلام، ما هذا الكلام؟ الإمام أحمد وإسحاق الراهوية يقولان: العقيقة أحب إلي من أن يتصدق بثمنها على المساكين. إن ليس المقصود بارك الله فيكم من العقيقة فقط إطعام اللحم، المقصود التقرب إلى الله بإراقة الدم، واضح؟ مر معنا في درس أمس لماذا نذبح الأضحية، خذ لحم جاهز وزع على الفقراء. لا، ليس هذا هو مقصود الأضحية فقط، وإنما التقرب إلى الله بإراقة الدم. لذلك ابن القيم ماذا يقول؟ الذبح في موضعه أفضل من الصدقة، والصدقة في موضعها أفضل من الذبح. زكاة الفطر، رجل يقول: ليش أطلع زكاة الفطر، بذبح ذبيح. يعني زكاة الفطر عن الرجل وعن أهل بيته، طيب هم عددهم 6، قال: لن أخرج عن كل واحد صاع من طعام، سأخرج عن كل واحد ذبيح. نقول الصدقة بالطعام أفضل. لماذا؟ كل عبادة في موضعها أفضل وأحسن، واضح بارك الله فيكم، كل عبادة في موضعها أفضل وأحسن، فينتبه لهذا الأمر. مثال آخر: رجل في الحج عليه هدي، قال: ما بذبح، سأتصدق على 1000 مسكين. نقول: لا، الهدي واجب عليك، فكل عبادة في موضعها أفضل وأحسن. عندنا مسألة: ما حكم كسر عظم العقيقة؟ يعني ما صورة هذه المسألة؟ إذا ذبحنا الشات نقطع لحمها قطع صغيرة أو نقطعها قطع كبيرة من المفاصل دون كسر العظم؟ ومعلوم إخوان الكرام أن يعني أيضا الجزارة فن وعلم يعني، واضح بارك الله فيكم، حتى في بعض البيوت يقول فلان الجزار، يعني توارثوا هذا الأمر كابرا عن كابر كما يقال يعني. فبعض أهل الخبرة يعرفون كيف يقطعون الشاة دون أن يكسروا عظمها من بعض المفاصل، ينتزعونها انتزاعا. فذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى جواز كسر عظم العقيقة، قالوا ما في دليل يدل على المنع أو الكراهة، قالوا ذبحها أعظم من تكسير عظمها، نحن ذبحناها كسر العظم ولا شيء. أما الحنابلة قالوا يستحب عدم كسر عظام العقيقة وإنما تقطع من المفاصل، قالوا جاء في ذلك أخبار، منها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، وأثر عن عائشة أيضا إسناده ضعيف، وأثر عن عطاء أيضا في إسناده ضعف. والصواب عدم الكراهة. ابن حزم في المحلى يقول ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء، لكن مذهب الحنابلة قلنا ماذا؟ كراهية هذا العمل، لكن ما صح دليل يدل على المنع. طيب عندنا مسألة، ما حكم ادخار لحم العقيقة؟ يعني رجل ذبح شاة عقيقة، جزء من اللحم ادخره، قال ناكله بعدين، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهدي كلوا وتصدقوا وادخروا، وهناك تقارب بين العقيقة والأضحية والهدي، وجمهور أهل العلم على الجواز. عندنا مسألة، ما حكم بيع لحم العقيقة؟ جمهور أهل العلم على المنع، قالوا هي ذبيحة لله فلا يجوز بيعها كالهدي. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وبهذا تم التعليق على كتاب الأطعمة، فالحمد لله على فضله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر منكم عن استقبال الأسئلة، وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، جزاكم الله خير الجزاء.